يقول: ما الذي جعل بعض الناس لا يميز بين أهل السنة والأشاعرة، وكذلك كانوا يقولون إن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة بالرغم من الضلالات التي عندهم؟ أولا، قضية عدم التمييز بين الأشاعرة وأهل السنة، أو بشكل عام عدم التمييز بين الحق والباطل، هذا هو الأصل الأعم، عدم التمييز بين الحق والباطل، فلا يدفع أحدا إلى ذلك إلا قلة علمه، قلة علمه بآثار الرسل وما كان عليه السلف. وشيخ الإسلام أيضا كثيرا ما يبين أن هذا من أعظم أسباب الضلال الذي حاق بالناس، قلة علمهم بالكتاب والسنة، قلة علمهم بآثار السلف. فالذي يظن أن الأشاعرة هم أهل السنة أو طريقتهم هي طريقة أهل السنة، ما ظن ذلك إلا لعدم علمه بما كان عليه أهل السنة، يظن أن أهل السنة مثلا يفوضون في باب الأسماء والصفات، مثلا يظن أن أهل السنة في مسائل ما يتعلق مثلا ببعض مسائل الصفات كمسألة العلو مثلا أو الاستواء على العرش أو نحو ذلك، يعني يفرون من قضية التجسيم والتخيز وكذا، فيؤولون ويقولون كذا، فهذا لا يعلم ما كان عليه السلف، فهذا هو الذي يدفعه إلى هذا الخلط. أما قولهم إن الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة، فهذا من باب المقارنة كما نوهت به آنفا، من باب المقارنة بين الأشاعرة وبين المعتزلة مثلا. يعني عندما أقول لك هكذا بصراحة، المقام مقام تقييد ومقام تنصيص، أيهما أقرب إلى أهل السنة؟ يبقى أنا سؤالي واضح ومحدد، الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الرافضة ولا الجهمية مثلا؟ يبقى الأشاعرة طبعا، لا إشكال. لكن عندما نتكلم على الأشاعرة بمفردهم ونبين منزلتهم من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة لا في قليل ولا في كثير أبدا. يعني أنا أذكر أن الأشاعرة لا يوافقون أهل السنة أصلا إلا في أصل أو أصلين، يعني لعله مثلا في أصل الحكام تقريبا وفي أصل الصحابة، الصحابة موافقين إن شاء الله تعالى، ما أذكر لهم مخالفة فيما يتعلق بالصحابة. كذلك الحكام، وإن كان كثير من المنتسبين إلى التمشعر يقولون بالخروج على الحكام، هذا موجود في أقوال الفقهاء المتأخرين وشراح الحديث، منهم من يقول بهذا، لكن ليس جميع الأشاعرة على هذا، ليس جميع الأشاعرة على هذا، يعني هذا هو ما أذكره. كذلك في مسائل السمعيات والغيبيات أيضا مع بعض التفصيلات التي يحصل فيها خلاف، لكن ما دون ذلك أو ما سوى ذلك من الأصول لا يكادون يتفقون مع أهل السنة في شيء. يقول: سمعت قبل ذلك أحد الدعاة يقول: إنما يخطر على بال أحدنا من خلق من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله تعالى ربنا وتنزه أن هذا صريح الإيمان، فهل هذا صحيح؟ لا، هو حصل خلط بس، يعني كأنه دخل عليه حديث في حديث. الذي فيه صريح الإيمان هو الذي قال فيه الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأما حديث من خلق كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يأتي أحدكم يقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا نص الحديث. يقول: والله خلقكم وما تعملون، اختلف العلماء على أنها مصدرية أو موصولة، ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا شرحناه كثيرا لكن أنا أبينه لك. مصدرية يعني في تأويل مصدر أنها في مقام أن، والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، يعني كأن بتشيل ما وبتحط مكانها أن والفعل، ده التقدير بتاعها. يعني موصولة يعني بمعنى الذي، والله خلقكم والذي تعملون، أدي معنى مصدرية أو موصولة. يقول: ما معنى قول الإمام الطحاوي: ولا يكلفهم الله إلا ما يطيقون؟ يعني أنا تجنبتها قصدا لأن ده مبحث، يعني الله المستعان. هل نفس معنى وقصد قول صاحب اللمعة: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك؟ سامحك الله، ده مبحث مطول، أنا يعني تركته قصدا، لكن شوف طالما أنك طرحته مش عارف ألمهولك إزاي، مبحث طويل. التكليف بما يطاق باختصار سأحاول، يعني ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطاق للاشتغال بضده، فهمت ولا لا؟ مبحث طويل. ما لا يطاق للعجز عنه، هذا لا يكلف الله تعالى العباد به، خلاص. ما لا يطاق للاشتغال بضده، يعني الكافر مشتغل بضد الإيمان، يخاطب بالإيمان ولا لا؟ يخاطب به. يبقى لو قلنا ده تكليف بما لا يطاق، لو قلنا ده لا يطاق يعني لا، هذا واقع ما فيش فيه مشكلة، خلاص. يبقى قول الطحاوي لا يطيقون إلا ما كلفهم أو نحو هذا، هذا يوجه على هذه الإيه، على هذا المعنى، لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا من ناحية الاستطاعة كما سبق بيانه، ومن ناحية تفسير التكليف بما لا يطاق من ناحية إيه، ما لا يطاق للاشتغال بضده أو ما لا يطاق للعجز عنه، على التفصيل المعروف. ده اللي أنا ممكن أقوله لك دلوقتي، وإن شئت أن ترجع إلى شرح الطحاوية لابن أبي العز، لأنه يعني تكلم تعليقا على هذا الموطن، يعني تكلم في مسألة تكليف ما يطاق، فإن شئت أن ترجع إليه حتى تعرف. هذا آخر المجلس، والحمد لله رب العالمين.